الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذه منة الله علينا المتجددة أن نلتقي بإخواننا دوما لمدارسة العلم، وهو أشرف عبادة كما قال النبي كما في عند ابن حبان: فضل علم خير من فضل العمل، سيما بعد الفجر. فالنبي قال كما عند الترمذي من حديث قتادة عن أنس: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من بعد صلاة الغداة لأن تطلع الشمس خير لي من أن أعتق أربع من ولد إسماعيل. فنسأل الله يجعلنا وياكم من أهل هذا الفضل، وأن يجعلنا ممن إذا سمع القول يتبع أحسنه. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، فهم سليمان فهمنا. يطيب لي أن أذكر لكم شيء من أحداث هذه الرحلة إلى أندونيسيا لشرح بجاكرتا بمركز ابن حجر، الذي كان دورتنا هي أول لقاء أسس عليه ذلك المركز، فنسأل الله أن يكون أسس على التوحيد والتقوى، وهي أول لقاء. وصاحبه زين العابدين الشيخ الأندونيسي، وهو من تلامذة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. وهذا المركز أول لقاء فيه أعلن فيه رئيس المركز تبرؤه من كل الجماعات المخالفة للسلف الصالح، وإشادته بالدعوة لا شك للتوحيد والسنة، فجزاه الله خير وأكثر الله وأحسن الله مساعيه. وهذا الرجل الفاضل جمع لنا الدعاة من جميع أرجاء أندونيسيا لإقامة دورة تأهيلية لهم وتأسيسية في التوحيد وفي السنة، فاخترنا لهم كتاب التوحيد، واخترنا لهم كتاب أصول السنة لإمام أحمد، ليجمع لهم في أول لقاء بين شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فشرحنا الكتاب كاملا والحمد لله، أصول السنة للإمام أحمد، وكان عندهم إقبال كبير جدا على العلم والمساءلة فيه والمزاحمة على مجالسه، مما أفرح وأثلج قلبي أن يوجد في تلك البلد النائي عن العلماء مثل هذا الاهتمام بالعلم والإقبال عليه. وهم خريجو الجامعة الإسلامية، دعاتهم ممن تخرجوا الجامعة الإسلامية، هذا يدل على فضل الوطن بلاد التوحيد على البلدان سائر البلدان. فلم يجعل لي مترجم، قال الأمامك الآن يعرفون اللغة لأنهم درسوا الجامعة الإسلامية منهم، وكذلك رئيسهم درس عند الشيخ عبد العزيز بن باز. وأعلن في بداية اللقاء شكره لعقد هذه الدورة، وكذلك أعلن أن مركزه مقبل والحمد لله على منهج السلف الصالح الذي عليه علماء البلاد، الشيخ بن باز، بن عثيمين، صالح الفوزان. فأفرحني جدا أننا كنا أول دورة، أول لقاء بعد تأسيس المركز دورتنا، لأن ما ذكر الشوكاني كما مر معكم أنه قال: الناس مع من أتاهم لأول وهلة، فإن أتاهم وهم يتكونون صاحب سنة وعلى المنهج صاروا كذلك، وإن أتاهم إلى آخره فيكون غير ذلك. كيف ونحن جئنا وجدناهم على السنة وأنهم مقبلون عليها منكرون للبدع، جزاهم الله خير، في بلد يقل فيها العلماء. والبلد اللي يقل فيها العلماء كما ذكر لنا الشيخ بن باز على عشاء كنا معه بمنزله، قال الله يرحمه ويغفر له: البلد التي يقل فيها العلماء عادة يكثر فيها الشرور، يكثر فيها الشرور من سحر، من شرك، من بدع، من تصوف، من أشياء كثيرة. السبب في ذلك تعلمون، هو نفس السبب الذي بينه النبي في قوله فيما رواه البخاري في صحيحه في لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، يظهر الجهل، وإيش يحصل أيضا؟ يشرب الخمر، وكما ذكر في حديث آخر عند هذه السنن، وتعبد اللات والعزى، سبب آخر الزمان يموت العلماء، ما عاد في يكون دروس. فأنصح الناس قبل وفاة علمائهم أن يهتموا بالعلم، أن يهتموا. في شيخنا بن باز أصاب كبد الحقيقة لما ذكر لنا هذه الفائدة قبل وفاته، قال أي بلد الناس لا يعقد فيها علم ولا يتحلقون في مجالسه سيكثر فيها الشرور ويكثر فيها الفتن وتذكر فيها. والحمد لله الذي أعز بلادنا بعلماء، كل الناس والحمد لله قد تلقوا منهم، فأحيوا فيهم التوحيد وأحيوا فيهم السنن، كشيخنا الإمام بن باز رحمه الله والعلامة العثيمين وغيرهم. فهذه البلد صارت قبلة، فهؤلاء الحضور منهم من درس في الجامعة الإسلامية، وكان القارئ كأنه مولود في المملكة العربية السعودية، يعني جيد القراءة الذي قرأ عليها أو الذي حصل يعني منهم القراءة، وإن كان ليس لا شك في يعني نفس ذاك المستوى الذي هو مثل من كان هنا ودرس من باكورة عمره، لكن لن يصدق أن هذا من أبناء تلك البلاد البعيدة عن اللغة وعن العلماء. وحينئذ أذكر لكم بعض يعني الأحداث التي يسر الله سبحانه وتعالى أن بينا فيها السنة، والمسائل التي حرصنا أن نبينها في تلك البلاد. فشكروا مسألة عظيمة، يعني يأتون عدة بلدان أحيانا لدراسة العلم أو حضور مثل هذه الدورة التي كانت توزع فيها شهادات للحضور. فركزنا فيها أن العلم لا يجوز طلبه إلا بإخلاص حتى يؤتي ثمرته. فأوائل المسائل التي تكلمنا عليها في ذلك المقام الإخلاص، وليس يخلص نفسه من الرياء، بل يخلص نفسه من ابتغاء العلم لأجل أن تصلح أموره في الدنيا. فهذا نبه العلماء أنه من الشرك. يقول إن الله يحب طالب العلم، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أخلص طالب العلم النية له رزقه في الدنيا وسع له، وهذا صحيح، أبو هريرة رزق. لكن لا يجوز أن يكون هذا مقصودك الأسمى في طلب العلم، أن تخلص في طلبه. وهذه مسألة دقيقة نبهنا عليها، وشكر لنا المركز هذا التنبيه على هذه المسألة الدقيقة، أن البعض قد يخلص في طلب العلم لكن لا يريد بإخلاصه الآخرة، يريد أن يعجل له الطيبات في الدنيا بإخلاصه، فيكون أراد بعمل الآخرة هو الإخلاص وطلب العلم حصول الدنيا. فهذا خطر، بل قال الله تعالى في كتابه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ومن أعظم أو مقاصد الإخلاص بعد إرادة وجه الله إرادة الآخرة، كما قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. فالمسألة الدقيقة أنه يريد الإخلاص لا للآخرة، يريد الإخلاص ليرضى الله عنه بإخلاصه فيجيب لها الدنيا. هذا خطر وخطأ في المفهوم. فيجب أن يكون مقصودك بطلب العلم أولا رضا الله عنك. وإذا كان يقول من هو ابن تيمية الله يرحمه، كان يقول: أفضل الدعاء أن تدعو الله عز وجل أن يعينك على مرضاته. فلو استجاب الله دعاءك فقهك في هذه الدقائق، ويسر الله لك شيخا يشرحها لك، ووفقك للعمل بذلك. نعم، وفقك الله لهذا، أنه يقول أفضل الدعاء أن تقول اللهم أعنا على مرضاتك. فأحيانا تغيب عليك أشياء مهمة في آخرتك، تتوفى وأنت ما عرفتها، فالله إذا عانك على مرضاتك فطنك بالأشياء الدقيقة هذه لترضيه عنك. فذلك أدمن الدعاء اللهم، كما قال ابن تيمية: اللهم أعني على مرضاتك، فتنال الإخلاص وطلب العلم، وكيف تطلبه وكيف تعمل به. فلا تنسى هذا الدعاء دائما، اللهم عني على مرضاتك، اللهم عني، إذ أن مرضات الله هي أسمى طلب. في دليل عن مطلوب رضوان الله أسمى طلب مما حفظتم من هذه المجالس، مجالس الجنة، أن حصول رضوانه أعظم مطلوب. في دليل من حديث من تدارسنا لكتاب صفة الجنة وما ذكرنا من أحاديث أهل الجنة يدل على ما ذكره ابن تيمية أن رضا الله أسمى مطلوب. في أحسنت، الحديث اللي خرجه الترمذي في جامعة واضح جدا لاستدلال ابن تيمية. ابن تيمية ذكر كلامه مجردا على الاستدلال لأنه يعرف لما مطلبة علم ما شاء الله كل اللي يحضرون عند ابن تيمية علماء فطاحلة، فكان يستغني في كثير من الأحيان عن الاستدلال، يذكر الشيء من غير استدلال. أمامه أئمة علماء كابن القيم من تلامذته وكان، فالاستدلال والله أعلم بما ذكر ابن تيمية أن أعظم مطلوب حصول رضا الرب لا إله إلا هو أفضل مرغوب وأبعد عن المرهوب، وهو ما رواه الترمذي في جامعة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول الله لأهل الجنة يا أهل الجنة هل رضيتم، وهذا موضوعنا اليوم صفة الجنة، يا أهل الجنة هل رضيتم، قال وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالم، فقال أعطيكم أفضل من ذلك يا أهل الجنة، فيقول لبيك وسعديك والخير بيديك هل رضيتم، فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من العالمين، قال أعطيكم أفضل من ذلك. تصور أفضل من ذلك الكلمة دي يا إخوان، أخذوني بعض إخواننا في قبيل السفر مروني على بعض الغابات من خلق الله سبحانه وتعالى، فقلت في نفسي إذا هذا في الدنيا من هذه الخضرة وتراكب النباتات على بعضها بصورة بديعة لا تكاد ترفع بصرك من شدة وهج جمالها ونظرتها، فقلها ذرة في محيط الجنة، فكيف بجنة الخلد وما فيها، وما عد الله فيها من أنهار من لبن وعسل مصفى وماء غير آس وخمر لذة للشاربين. والله وننظر في ذلك الخلق من خلق الله في تلك الأرض أقول لا إله إلا الله سبحانك يا رب، ماذا عدت للمتقين في الجنة، إن للمتقين مفازة حدائق وأعناب، هذه الحدائق الذي رأيناها في سفرنا هذا والله إنها ذرة من محيط تلك الحدائق، والله لا شيء، لأنه قال لا عين رأت. يعني الآن مثلا وأنا أنظر إلى هذه الحدائق المركب النبات بعضها فوق بعض بصورة مدرجة أخضر غامق إلى كذا إلى أن يكون صورة بديعة، أقول ما رأيت مثل هذا مثله يعني في الدنيا أقصد مثلا، فكيف ما رأيت أعظم ممن لا يرى مثله وقياسه في الدنيا، يعني كيف يكون، ليس من باب أولى وأحرى أن الإنسان يقول هذا ما رأيت مثله في حدائق الدنيا، وهذا بالنسبة للآخرة قطرة في محيط الآخرة، فكيف بالله عليك تجلس في السيارة تنتظر الإشارة لا تذكر الله، وقد قال ابن القيم بناؤك في الجنة مستمر ما ذكرت الله. ذلك شيخ ابن باز لو جلست بجنبه لسان يا إخواني ما يفتر، خل القارئ يقرأ يشتغل لا يفتر لعلمه بهذا، طالما أن تذكر الله في الجنة يبنى لك أبنية، فإذا سكت عن العمل الصالح وقعد تقلب في جوالك في أشياء لا تفيد توقف بناءك في الجنة. فقلنا في أنفسنا كيف هذا، ومع ذلك يقولون أنا أعطيكم أفضل من ذلك، أفضل من هذا الذي هو ذرة هذا النعيم اللي في الدنيا رغم الخضرة وكذا وجماع الحور الحسنوات كواعب أترابت قام ثديها ونحل خصرها وبيض وجهها في حمرة في حدودها في وذوات شعر شعور حوالك وكما وصل القحطاني، فوق هذا النعيم يقول أفضل أعطيكم نعيم تحسونه من هذا، أحل عليكم رضواني لا أسخط عليكم. اللهم اجعلنا من أهل رضوانك، اللهم اجعلنا من أهل رضوانك، اللهم اجعلنا من أهل رضوانك، أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا. فيجيهم من النعيم أفضل من هذا الذي عينه بكلمة الرب أحل عليكم رضواني، يسمعون صوته بنفسه يقول أنا راضي عنكم، فيحسون بنعيم عظيم في أنفسهم أعظم من معاينة الحور وجماعهم والتلذذ بأكل فاكهة الجنة ولحم طيب مما يشتهون وحور عين كأنهن ذكر في آية أخرى بيض المكنون كأنهن الياقوت والمرجان، إذ مما أعظم يستلذ به الرجال أي جمال النساء الحسنوات ذوات الحلال زوجات، وكذلك النساء يزوجن بأهل الجمال من الرجال. وهل مقصود فوق هذا أن الله يقول لهم أفضل من هذا كله عندي أن أحل عليك رضواني؟ فإذا رضا الله أعظم مطلوب، فلا تنسى، فإذا رضى الله عنك وعانك على رضوانه يسخر لك شيخ سنة يشرح لك العلم على وجه صحيح، يسهل لك العمل، يرشدك كيف تخلص النية له بمسائل في العلم تعرف فيها كيف تخلص النية، كأن تسمع الحديث في المعروف في بذل المعروف، فتصير تنوي حضور علم لأن لتدخل في المعروف في مسمى المعروف الذي جاء وصفه كذا وكذا من إيش من الأحاديث اللي جاءت في ذكر بذل المعروف، فيرشدك كيف تخلص النية. تذكر الحديث المرة الرجل على قارئ فقال له أسمع الله لا تسمع نفسك، وأن تصلي الضحى تقول أنا أريد الله هذه الصلاة حتى يرضى عني، حتى يفهمك كيف تخلص نيتك، كيف المقتضيات اللي تصنعها حتى تخلص النية، والنية استحضار والإخلاص فيها صعب لمن حشر في النفس من صوارف عن إخلاص النية من دنيا والنفس تحب الثناء وإلى آخره، فيكون يصبر ويتعلم كيف يخلص هذا منه من الله. متى يعطي هذا إلا منه؟ إلى رضي عن العبد، فاللهم ارضى عنا وعنا سبحانك على رضوانك، لا إله إلا أنت وسبحانك إنا كنا من الظالمين. من الأحداث الذي لم أرها حتى في عدد كبير من الطلاب هنا الرحلة في الطلب، فأحدهم كان مسكين فلوسه قليل من الطلاب، وكرمناه وناديناه من بين الطلبة وكرمناه ما عنده فلوس، فرحل من مدينته إلى موضع المركز ليسمع كتاب التوحيد وغيره أسبوعا كاملا وهو يمشي بالسيكل، أسبوع كامل اللي يسمونها الدباب الناري، ما عنده فلوس تذكر الطيران، ما عنده فلوس باص سريع، ما عنده إلا هذا المتهالك لو دباب يعني ما هو فخم ولا، ويمشي فيه شوي شوي لين وصل إلى الدورة ما أدري من سومطرة إلى جاكرتا لا أدري بلد وشي، لمدة أسبوع يقطع الطريق، وانبح الصوت عند بعض الطلبة تقول له اطلع الطائف يسمع لك مجموعة معرفة التوحيد، ولعل الحدث الأخير خلى الطلبة ينتبهون للتوحيد، يوم ما اعترك الناس في الأنترنت يهاجموننا يقول قولك أن دعاء الميت يا ميت ادعو لنا عند الله ليس بشرك هذه بدعة، الشيخ الفلاني قال إنها بدعة والشيخ العلاني قال إنها بدعة، وش ثم تحصحص الحق بعدين برجوع بعض المشايخ إلى هذا القول، صار الناس عندهم فكرة يقول والله إذا نحتاجين إذا كان كبار المشايخ تخفى عليهم المسألة كيف هن فصاروا عارفين فضل احضر التوحيد، سافر إليه ساعة أو ساعتين وذاك أسبوع وهو يرحل بالدبة، وهذا قاعد يرضي للزوجة ويرضي لها هذا، والزوجة غير موافقة وبنزين ليش أسبوعا كامل والله يمشي، وأنا ما ملكت إلا سألت أينه طلعوه، ما شاء الله الحضور كان كثير جدا، فأطلعته من بين الجمهور وطلعنا كرمناه ويعني تشجيعا له. فالمقصود أن كان لنا عبرة في هذه الرحلة أن ننقل لكم لو لا يزال في هذه الأمة من يتشبه بالسلف لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين إيش حق، لكن إيش الميزة؟ يقول ثلة من الأولين وقليل من أش كنت أشوفه في الرحلة في الطلب، أحضر درس الطائف فأشوف ثلاثة اثنين والباقي وين؟ لماذا يركب مع صاحبه؟ حتى إذا يركب مع صاحبه ما يدور على أحد يذهب، يبي يخلد هنا لمعترك الفراش والنساء، وش يفيده الآخر هذا؟ فتعلموا من هؤلاء الفضلاء الذين سموا على هؤلاء الطلب بكثير، عندما يرحل الواحد منهم أسبوعا يذهب بين السيارات ومشقة السفر وماله قليل حتى حضر إلى تلك ذلك الأسبوع، ويعلم الله ما عنده من فقر، والواحد عنده سيارة مكيفة ويستطيع إذا كان عنده والدين يستأذنهم ولو بحيلة، كحديث من مسلم قل أهلك الساحر والغلام، احتار على أهله اللي يروح الدرس ما بي أي عذر بس يقعد، نسأل الله الهداية للجميع، وأنا والدتي وأنا أمي وأنا مدري شلون، والوالدة يستأذنها إلا إذا أرغمت. نعم، فالمسلم أن يتعلم من هؤلاء التفاني في الرحلة في الطلب. نعم، الرحلة شوفوا أسبوع إلى ساعة في أحسن سيارة وينظر رضي الله، نسأل الله الهداية للجميع. فهذا كان من أعظم الأحداث اللي أثرت في الرحلة، رؤية هؤلاء اللي جووا من مكان بعيد جدا ليسمعوا التوحيد ويسمعوا السنن، فاقتدوا بهم يا عباد الله ولا تركوا للدنيا، فإن الدنيا زائلة والرحلة إلى العلم باقية لك، وإن فيها أجور مضاعفة أن تسافر من بلد لبلد لتسمع 30-40 حديث يتلى في المجلس الواحد، فيه تشبه بالحديث اللي كانوا يرحلون شهرين لسماع حديث واحد، وأنت تذهب ساعة ونصف تشبها بهم بالصحابة لتسمع 30-40 حديث في المجلس الواحد، لأن عادتي في أي مكان أشرح فيه العلم أحب كل مسألة أن أسندها لحديث وأثر صحابي. فكم يسمع في المجلس الإنسان حديث كثيرة، كما قال جلساء الشيخ الألباني، قال أحصينا له الأحاديث اللي ذكرها من ملء الفؤاد فوجدناها 15,000 حديث. نعم، في المجلس الواحد كم يتلى حديث، والأوائل كانوا يحرحلوا الحديث واحد، وللشرح ستتلى عشرات الأحاديث وهو لا يريد أن يرحل، هذا ضعف والله يقين، نسأل الله الهداية للجميع. فليجحث كبراءكم من كان في كسل، كبراءكم يجحث من كان في كسل لاقتداء مثل هذا الرجل الفاضل الذي قطع هذه المسافة كلها. ولا أبعد يعني عن ذلك، لما كنا في الهند أيضا في رحلة شرح كتاب التوحيد في كيرلا قبل عدة سنوات، أيضا جاءت عجوز أو جاء بعضهم من 800 كيلا مع فقره بالقطار ليحضر الدورة ويسمع، فاستغرب وش القصة، أبناء البلد هنا اللي عاش مع التوحيد عندهم زهد وهؤلاء تفاني، ففهم شيء واحد، إن لا يشعر بالشيء إلا فاقده، فاقد الشيء يشعر بقيمته، فيصبح الإنسان مع كثرة الدروس يصير عنده شيء يشبه نوع بطر، يعني ما يصير عنده كمال التوق للعلم والاهتمام به. فهناك مسكين لم يسمع وما مر عليه من قبل مثل هذه الكتب، وما مر عليه كذا، فتجده يتفانى ويرحل المدة دي كلها. والرحلة بالقطار في الهند تعرفون مشقتها، لا أقول لك هذا بالسيكل طيب هذاك بالقطار، يا أخي هناك لو تشوف القطار مثل الدود يركبون عليه، أما لو تشوف منظر بس كيف يركبون على القطار، تقول الناجي مولود هو الداخل مفقود فوق بعضهم الناس على القطار. نعم، وهو يأتي 800 كيلو، 800 كيلو القطار ما يمشي لك 60 كيلو في الساعة، متى يصل ليحضر دورة من 10 أيام في كيرلا بالهند، وهذا أسبوعا على المترو ساكل اللي يسموه ذا من أبخس الأنواع، يمشي شوي شوي يعني الوصل بعد أسبوع ورجع أسبوع ورجع أسبوع، وهو حقيق بأن تفرح قلوبنا، لأن كنت زعلان من قضية زهد الطلاب في الرحلة، فأثبت صدري موضوعه وحصلت حسست بعزاء عظيم لما رأيت هذا المباقي في الأمة الحمد لله من يهتم بالرحلة في الطلب، فنحمد الله على فضله. ومن الأحداث أيضا التي يعني تعاش في تلك المنطقة، أن مسجدا سموه باسم إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. فجاءت تظاهرات كثيرة من بعض الجماعات المنحرفة وهي من المتصوفة، وصاروا يتظاهرون حول المسجد لأن أغلق. قالوا ما تسموا باسم هذا الرجل؟ أي والله أوريكم المنطقة كيف تحتاج إلى علماء. منعوا إقامته، غيروا اسمه، فقلت سبحانك يا رب كيف جعلت أحمد محنة للأولين والآخرين. لا إله إلا الله، إذا رأيت الرجل يطعن في الإمام أحمد فعلم. الآن قد تسمع حزبي يثني على بعض المشايخ وإن كان كبيرا في العلم، إيش السبب؟ إنه ما أعرف عن هذا الشيخ تفسير رد على شيوخه وعلى نعم. فإذا سمع رد مني أو من فلان أو علان تفصيلي قال ليش ما تكون مثل الشيخ فلان. الشيخ ما يعرف عنه أنه رد علميا، وابن تيمية ما رد على البكري علميا، مع أنه الشيخ سمع له، لكن هم من جهلهم لا يعرفوا كل نقولاته. سمع ردود على الأسماء كأسماء أسامة بن لادن، كالفقيه وسفر الحوالي فيصير أحيانا محنة الشخص بمن يرد عليه، محنتهم بمن إيش يرد عليه. أما من لم يسمع ردود منه فيكسر شوكة من بهذا من رد عليه، قالت فلان ما أتكلم مثل فلان، يعني نحب فلان عشان أن ما وصل له تشغيباتهم التفصيلية. نعم المشايخ ولا ما يقصرون في ذلك. ولا تنسى شيء واحد، سبب لثناءات سمعتها لبعض المشايخ الكبار أو كذا لمجمل لسيد قطب، مع أنه الحمد لله متفق الكلمة عليه، لكن من سمعت منهم السبب ما ذكره لي أحد السورية التائبين ويعمل طبيبا، قال لي كانوا يجهدون فينا أن نخترق صفوف إيش المشايخ المتبوعين، واستفزت طالب يا شيخ ترى حصل كذا وكذا، وتصير إيش معلومات مشوهة، يصيرون بطانة. فقال لي أحد اللي كان يدرسون بالحرم المكي، وذكرنا أنه كان أميرا لم يدرس في الهندسة أميرا لهم، قال جاءنا فلان قبل أن نعرف أنه إخواني شابا صغيرا اخترق الشيخ، فيمسك حذاء الشيخ ويتقدم ويوشوش الشيخ وكذا، ألين الشيخ أحبه، عرف كيف؟ ثم وصل المطلوب بالاختراق، فلما يصل الموضع المفترق يبدون يقدمون المعلومات اللي يبونها ويأخذون المشايخ الفتاوى اللي إيش يبونها، فلا يقع في نفس الشيء عن المشايخ. ليش ما رد تفصيلية عن كذا؟ مخترق الصفوف كانت مخترقة والشيخ لا يشعر، وهم يعرفون إنه ربما الشيخ يطرأ على منهجهم بطراء عام أو مجمل يقول سد عنيكم، أهم شيء لنا الغاية الأسمى، بيتوفى هذا يوم الشيخ وإحنا مين سنخلف. وبالفعل قال هذا والله الشيخ زوجه بنته، والله هذا الشيخ كان يمسك. فقال الأخ من خاصة الشيخ ابن عثيمين، كان نعرف الأخ هذا جاءنا من جامعة بترول، كان يدرس هندسة أو كان يدرس هذا، يمسك هذا الشيخ ويجي معه ويلازمه وأسئلة وكذا. والحمد لله من التجارب هذا نحن يعني ينبغي المعلمي العلم أن يستفيد من التجارب السابقة. فجاءنا شاب من بلاد مصر هنا، وهذا لا شك أن المصريين تعرفون، لأن نقول بلاد كذا معناها الواقع، ما رأيت طالب أحسن في الحلقة منه، ما أنتهي من الحلقة إلا يلحقني للباب 20 سؤال، لين أحسنت فيه الظن وأحببت منه الجد والاجتهاد. ثم لما اخترق الطلبة وصار الطلبة يحبون لما يرون المشاهد عندي هنا ويجي خبر من أفضل الطلبة اللي هو ما يعاير هذه بعض الجهل من الطلبة وش يسوي، يقول هذه فتنة هذه نميمة. لا ايش تفعل بذاك الذي ايش الذي قال ليخرجنا العز منها الأذل؟ هل هذا كان ما اللي أخبر المنافق اللي قال على النبي والصحابة الأذل ونحن العز لمام ولا ناصح؟ فالجهل يسكتون، الجهل يسكتون، لا 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 تقول لي يا شيخ ما أقدر أقول لك من هو، جاء
جاهل هذا مسكين مبتدئ. لكن لا قال عزم من الأذان وش لولا الله ثم مثل هذا الإنباءات من الله الوحي على ذاك الشخص لكان أفسد عدد من صف الصحابة ولا نعم. فناديناه بعد صلاة الجمعة بعد ما أخبروني قال لي شيخ إحدى الطلبة الفضلاء قال لي خليك لين تطلع وينقلب شخص ثاني إيش عند الشيخ ما جاوب السؤال هذا وإيش عند إلا كذا ومسكته من إذنه قلت له عاد شوفك الحلقة برا وخلي اللي رسلوك ينفعوك ما عاد شفتها الحمد لله أرسل الإخوان المسلمين وهكذا. وطالب آخر كان يظهر لي التودد ومدري شلون وكذا صار يمسك فلان وعلان يقول له وقد وجدنا أن هناك خارم مروءة قد فعله الشيخ إذا لا تحضرون عنده وهكذا. هذول يندسون فينا ينبغي أن ننبه سفلتهم يتبين من حركاتهم حتى بالحلقة يتبين من حركاتهم من حلقة فينجب الواحد ما يتورع. على الأخ اللي قال لي عن مثل هذا متورع يقول له ما ودي شيخ أقول سبحان الله هذه نصيحة حتى نفس الطلبة يحرشهم بالذهاب التوحيد ورايحين الحشر ورايحين الكفن وغسيل الموتى هو يقعد يقول لي بكلام أطفال يصرف الناس عن الحلقة. فمثل هذا أهل أن يبعد من الحلقة. ولذلك لما طلبت منه مقابلة شخصية تعال هرب ولم يعد خوفا. فعلى المسلم حينئذ أن ينتبه لهذول الدسون في حلقتنا أو يفسدونه يفسدون كما قال الشيخ بن عثيمين في طلبة يحضرون من جهة سلمان العودة عنده لعله أيه. فقال الشيخ بن عثيمين هذا سلمان العودة أفسد طلابي عليه يدخلون على طلاب الشيخ يبدأون يأخذون طبعا رسائل منهم مثل الأخ المسكين قاد يقع في فخهم يكتب وإذا ظهر كذا وكذا فانظر ما قال لأم البخاري وكذا في كذا يحسب أن الواقع وقعت على الشيخ جاهل ينصرف عن الشيخ. لو ما أنقذوا عالم جلس معه يروح معه كما فعلوا بعلي بن أبي طالب كم أخذوا من قدام صف علي حتى كونوا جيش يقاتلوا علي والمجالس الشيخ لي قال كذا سفلة. كما قال لي الشيخ ربيع مرة نصحني كنت أروح إلى ربه وناس يظهروا الاستقبال لنا وكذا بس أختفي يرسلون لبعض رسائل ترى الشيخ جال يفعل كذا ويفعل دشون لين أفسدوا عدد من الطلبة. فجاء الشيخ ربيع نصحني قال شوف ذول يحرشون الناس يعني يظهروا لك الود ومدري شلون في الحلقة في أوروبا وغيرها قال هذول السفلة. كيف سفلة؟ يسمع منك علم ويستفيد بدل يشكر لك يطعن فيك سفلة صادق بدل لئيم بدل يعني قدم الإنسان هدية بعشرة مليار مجلس واحد سمع مسألة واحدة أغلى ولا ذاك المجلس ولا ذيك عشرة مليار مسألة سمعها من الشيخ ودخل الجنة بها أو ترقى في الجنة أعظم ولا عشرة مليار؟ وهذا سمع مئات المسائل واستفادها ثم يلتئم عليك ويطعن فيك. فقال الشيخ ربيع احذرهم اللي يحضرون حلقة تكفون يعني أو اللي سمعهم الشيخ يطعنون وجول الشيخ يحاول يسقطوني عند الشيخ. راحوا العبيد الجابري وتكلم وراحوا للشيخ ربيع ما قدروا قال لهم الشيخ كلام حسن فقال هذول سفلة ابتعد عنهم احذرهم لا تخليهم يعني يخترقون الصف عندك. وبالفعل نفذنا وصية مشايخنا مثل الشيخ الفوزان قال في ناس يحضرون ترى عندك يضرون حلقتك فلا تحتفي به وطردنا أكثر من شخص من الحلقة الحمد لله. فالمقصود أنه علينا يا عباد الله أن نحذر من ما يسميه ابن القيم قطاع الطريق للعلم يقول هذول عوان إبليس يأتون معلم الحديث في حالة يبين التوحيد ويبين ويدخلون المداخل اللي بيك تطلع من الحلقة وأسلوب سمعت وش يقول آخر مرة زينوا البعض المشايخ الفضلاء يشرح مثل فلما عجز عن الطلبة يأخذوه من حلقاته ويسووا قال الشيخ ذاك بيشرح المثل الفلاني قد ما تجده هيا تعال ويخلونه يتعود على المحبوب. يعني أساليب سيئة جدا في تبعيد الطلاب عن الحلقة أساليب عقيمة. فنسأل الله أن يحمينا وياكم من هؤلاء الفتانين وأن يجعل تدبيرهم على مثل هذه الحلقة وصدهم عن سبيل الله تدميرا عليهم وأن يبتليهم بالأوجاع التي لا طاقة لهم بها حتى نسلم في حلقتنا وغيرها من حلقات لبث العلم النافع من هؤلاء الشياطين. نسأل الله يصرفهم عنا. ويكشف ستره ويبين حاله. نعم لهم ذو الوجهين، يجيك بوجه من وراك بوجه ثاني. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن كان له وجهان جاء يوم القيامة له لسانان من نار. نعم قال تجد شر الناس عند الله يوم القيامة، ما قال اللي يزنب أمهاته، ما قال حتى اللي يزنب أمهاته، قال تجد شر الناس عند الله يوم القيامة إيش؟ ذو الوجهين، يأتيك بوجه ويترك ويأتي من وراءك بوجه آخر لكي يفتن الناس عن الاستفادة منك، وعنده من الحسد الخفي أيضا ما عنده، بحيث إذا ذميت إذا ذمك أحد عنده استريح، يقول ابن القيم لا يدافع عنك، هذا يقول وين حضر عنك، يقول ابن تيمية هذا حاسد حسد خفي، لأن صاحب الحق أول ما تذمه وتعرف فضل فلان من مشيخاتك تدافع عنه، أما إذا استروحت وسطحت زي ما يقولون فقد تكون داخل في الحسد الخفي أنك استرحت أن يذكر بشر فلان، وهذا يسميه ابن تيمية حسد خفي. وصاحب مثل الصحابة لما ذكر عندهم الرسول امتعض وقال والله كذا وكذا، اي امتعض في نفسه، فليذكر مشيخته بشر يجب ان يدافع، مو يستروح يهز راسه يقول انا بكلم الشيخ ان شاء الله، يبين الحق ويبين يقول لا اسمح لك اقطع لسانك لو اسمعك تتكلم عن معلمي العلم وتصد الناس عنه، مو يستروح يهز راسه ويخفي عنه حتى يكشف الله ستره بالاستنطاق، لا من نفسه يجي يقول الله يحمل حلقه، كيف قد يخذف في قلب المعلم أن شخص عنده مراوغة فيستدعي فلان ويخذف في قلبه يستدعي فلان يتطلع الحقيقة، لأن الله يحمل حلقة، لكن ليش تخلي هذا الأمر يحصل كذا بالفراسة، خليه يجي من إيش الطالب ناصح من نفسه يقول ترى فلان يتكلم عن حلقة يا شيخ ويصد الناس. الأسوأ منه أنك لما تخير الشخص بين فلان وبين الحلقة يحتار جاهل يحط مقارنة بينه وبين الحلقة يقول لا هذا يهجر، يقول لا والله صعب، رجل يطعن في الحلقة تقعد صاحبه كيف يعني ايش هذا الكلام. نعم نقرأ.